هذا الدرس هو 60 بعد 200 من علم العقيدة، وهو الدرس 16 من مبحث الشيعة. تكلمت بالأمس عن عدة مسائل، هذه المسائل تتعلق ببعض الفروع التي زعم بعض الناس أنه لا خلاف بيننا وبين الشيعة لا في الأصول ولا في الفروع. وقد بينت من خلال الدروس السابقة أن الخلاف أصلا وفرعا موجود ولا يمكن أن ينفض، لأنه من مسائل الكفر والإيمان. فالمسائل التي تكلمت عنها بالأمس أن الشيعة تبيح المتعة، وبينت فساد ذلك من كتبهم، ثم بينت فساد ذلك من خلال الكتاب والسنة الصحيحة. ثم تكلمت عن مسألة ثانية، ألا وهي أن الشيعة تبيح استعارة الفرج، كأن رجلا يملك جارية فله على المذهب الشيعي أن يدفعها إلى صديق من أصدقائه لتخدمه ويقضي منها وطرا. وبينت أن هذه الصورة أو أن هذه المسألة صورة من صور الزنا عياذا بالله تعالى، وهي أقبح من المتعة، لأن المتعة قد وضعوا لها شروطا وإن لم يلتزموا بها، ولكنهم وضعوا لها شروطا معلومة ذكرتها فيما سبق. أما استعارة الفرج فهذه الأمور تأباها الفطرة السليمة ويأباها العقل الصريح، فضلا عن نصوص الكتاب والسنة والإجماع. والمسألة الثالثة التي تكلمت فيها بالأمس مسألة خطيرة جدا، وهي أن الشيعة تبيح إتيان النساء من أدبارهن، وبينت فساد هذا الكلام من كتبهم، ثم جهزت عليها بالكتاب والسنة، بل بينت أن الحيوانات تأذى هذا العمل، فلا تجد حيوانا يأتي أنثاه من دبرها، بل في فرجها يأتيها، وهذا أمر مشاهد معلوم. فسبحان الله، جعلوا ابن آدم في رتبة أخص من الحيوان، وهو الذي كرمه الله تبارك وتعالى، أي كرم ابن آدم على العالمين. ننتقل إلى مسألة وأنا أعدها من أمهات المسائل التي بها يميز بين الحق والباطل، بها يفصل بين من هم على الصراط المستقيم ومن هم أتباع الجحيم عياذا بالله تعالى. هذه المسألة عنوانها الشيعة وتعطيل الجهاد. وهذا المبحث يظهر لنا جليا جهل دعاة التقريب، وأنهم يتكلمون إما عن جهل وإما عن كيد وحماقة لا مثيل لها، وذلك من خلال السؤال الآتي. نقول لدعاة التقريب: ما الغرض الأعلى من التقريب بين أهل السنة والشيعة، طالما أنكم تسعون إلى التقريب إذن لا بد وأن له أهدافا، ولا بد وأن الأهداف متدرجة، فيا ترى ما هو أعلى الأهداف وما هو الغرض الأعلى من هذا التقريب؟ الجواب الذي لا مخلص لهم منه أننا نصبح بالتقرير صفا واحدا أمام المشركين وأمام الكافرين من اليهود والصليبيين والملحدين والعلمانيين وغيرهم، فهذا الجواب لا مخلص لهم. إذن القضية هي توحيد الصف وجعل الناس في خندق واحد، لما ليتسامرون، لا بل القصد من هذا الاجتماع ومن هذا التأليف للصف الواحد وهو مجابهة أهل الكفر والطغيان. قلت هذا الكلام يستقيم إذا كانت الشيعة تؤمن بمسألة الجهاد، ولكن الحق ولا بد وأن يقال أن الشيعة يحرمون الجهاد ويقولون أن الجهاد لا يكون أبدا حتى يخرج القائم من سردابه، فإذا خرج من سردابه حل الجهاد، وقبل ذلك لا جهاد بأي حال من الأحوال، بل الذين يجاهدون في أو قبل قيام القائم فإنهم طواغيت وإنهم يعبدون من غير الله تبارك وتعالى. ولو كان المجاهد من أهل البيت فقد وصف بأنه فرخ يطير، فإذا وقع لعب به الصبيان. أبين هذه القضية وهي قضية تعطيل الجهاد عند الشيعة بأدلة من كتبهم. فالدليل الأول أن محمد ابن يعقوب الكليني صاحب الكافي يقول في المجلد الثامن الصفحة 95 بعد 200 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. فهذه الرواية المكذوبة على أبي عبد الله رحمه الله أنه يقول كل راية ترفع قبل قيام القائم، أي كل من رفع راية الجهاد وجمع المسلمين تحتها لمناهضة المشركين والكافرين والعلمانيين وغيرهم، فإن هذه الراية المرفوعة راية باطلة والقتال تحتها باطل. ثم علل ذلك فقال قبل قيام القائم، إذن الجهاد عندهم لا يكون أبدا إلا تحت راية القائم الذي هو المهد المنتظر عندهم. وكما قلت بالأمس أن المهدي المنتظر عندنا ليس هو المهدي المنتظر عند الشيعة، بداية من الاسم نهاية بالعمل والوصف. لذلك نجد من ظلمهم أنهم قالوا فصاحبها، أي صاحب هذه الراية طاغوت. لما؟ لأنه أخذ عملا ليس له فيه حق، لذلك قد سموا من قبل أبي أبا بكر وعمر بأنهما طاغوت. لما؟ لأنهم استولى على الخلافة من علي بن أبي طالب. فكل مخلوق يرفع الراية قبل قيام القائم يزعمون أنه سلب الخلافة من القائم، لذلك وصفوه بأنه طاغوت. زد على ذلك أنهم يقولون يعبد من دون الله عز وجل. وهذه في الحقيقة كلمة خطيرة، لأن الذي قام فرفع الراية إن كان غرضه أن يعبد من دون الله فهذه من الأمور القلبية، كيف اطلعتم عليها قبل أن يقوم بها؟ هذا أمر عياذا بالله تعالى فيه اقتحام لتوحيد الألوهية، وهذا لا يليق بأي حال من الأحوال. أؤكد أن الشيعة تحرم الجهاد وتعطل الجهاد إلى أن يقوم القائم بما رواه حسين النوري الطبرسي في مستدرك الوسائل المجلد الثاني الصفحة 48 بعد 200، يقول ما نصه عن أبي جعفر عليه السلام، وأبو جعفر بريء من هذا الكلام، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. قال مثل من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم عليه السلام مثل فرخ طار ووقع من وتره فتلاعبت به الصبيان. فهذا الرجل في مستدركه ينسب إلى أبي جعفر الصادق أنه قال أي رجل من أهل البيت يخرج قبل قيام القائم مثله بالفرخ الذي يطير، فإذا طار من وكره وقع لأنه لا يتحمل الطير مدة طويلة، فقال فتتلاعب به الصبيان. إن كان هذا من أهل البيت فما بالنا إن كان من غيرهم فهو طاغوت. ولنا هنا وقفة. هؤلاء الناس كما بينت فيما سبق أنهم قالوا من خالف الأئمة في أي فتوى صغيرة أو كبيرة فهو كافر ومخلد في نار جهنم. ونحن نقول الذي يخرج منكم من أهل البيت لما لم تصفوه بأنه طاغوت ووصفتموه فقط بأنه فرخ من الأفراخ التي طارت وليست من وظيفتها فلما وقعت تلاعبت بها الصبيان؟ هذا تناقض ظاهر في نصوصهم وفي أخبارهم. وأكد هذه القضية لأن هي المميزة بين من هم على الصراط المستقيم وبين من صاروا إلى الجحيم. روى الحر العامل في وسائل الشيعة في المجلد 11 الصفحة 36 عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا كبير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. وهذا النص الذي ذكرته الآن أن الرجل يريد أن يجعلك من جملة أساس بيتك، بل بأرخص شيء في أساس بيتك، حلسا من أحلاسه، وهي كالفرش التي تكون على الأرض ولكنها قديمة دليت من كثرة الاستعمال، وهذا دليل على مكوثها في البيت وعلى طول عمرها في البيت. لذلك قال بعد واسكن ما سكن الليل والنهار، أي لا تبرح البيت أبدا لا أثناء الليل ولا أثناء النهار. ومن كان هذا وصفه كيف يقوم بالجهاد الذي يكون في أماكن غير البيوت. أؤكد هذه الجزئية بما ورد في الصحيفة السجادية الكاملة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلته البلية. اصطلته البلية أي اصطادته البلية، وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. فهؤلاء في هذا النص جاءوا بشيء أعجب، لأنهم عمموا القول هنا فقال ليدفع ظلما أو ينعش حقا. إذن هم يحرمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجهاد أخص من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعم من الجهاد. فإن كانوا قد منعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن انشغل به قبل قيام القائم فإن البلايا تتساقط عليه، وزاد الجلة قيلا حيث قالوا: وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. أي من أراد أن يدخل على شيعتنا المكروه فعليه أن يخرج قبل أن يخرج القائم من سربابه. وهذه عياذا بالله تعالى فيها تصديق وفيها كلام عياذا بالله تعطيل لمصالح المسلمين. أؤكد أن الجهاد محرم ومعطل عند الشيعة بحاخام اليهود الخميني قال في تحرير الوسيلة المجلد الأول الصفحة 82 بعد 400، قال: في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر عجل الله فرجه. كما سبق قلت، إذا تكلموا عن نهجهم المنتظر كتبوا بين معكوفتين عد عين وجيم، ومعناها أي عجل الله فرجه، يعني عجل الله إيه؟ أن يخرج. وقطعا كما بينت فيما سبق هو حي كما يقولون، وأنه دخل السرداب هو عنده ابن 6 سنوات، يعني لسه عيل بيبول على نفسه، يخش جوه يقعد ومدين له عسل وتمر وميه وقاعد عايش عليه. يا أخي طالما إنه هو كويس كده وهيخرجنا من المآسي اللي احنا فيه، ما تدخل 2 شجعان عليه طلعهن وخلاص، ولا هو دخل وانخفف تحت الأرض؟ ايه القصه بالضبط؟ لا تدري. قال: في عصر غيبة ولي الامر وسلطان العصر عجل الله فرجه، الشريف يقوم نوابه العامه وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء مقامه في اجراء السياسات وسائر مال الامام عليه السلام الا البداءه بالجهاد. اذن هم يحرمون جهاد العين، يحرمون ماذا؟ يحرمون جهاد فرض الكفاية. فإن كانوا يحرمونه ولكنهم لا يحرمون جهاد فرض العين إذا هجمت بلادهم. ولكن في هذا الكلام مخالفات كثيرة وأمور فاضحة في الحقيقة. لما؟ إذن أنتم ماذا تفعلون الآن؟ أنتم تحاربون في مواطن شتى، فحزب الله يحارب في لبنان، وتحاربون العراق، فحزب الله ذهب إلى لبنان، فخروجه من داره معناه أنه فرض كفاية، لأن فرض العين في الدفاع عن بلادك. ولكن هم يقولون: لا، هذا ليس من فروض الكفاية، بل هذا من فروض الأعيان، ونحن نحارب سياسيا لا جهاديا، بمعنى أننا لنا مصالح في لبنان، ولنا مصالح ألا تقترب إسرائيل من حدودنا ونكون في مرمى سهامهم، ومن أجل ذلك نقوم بهذا العمل في لبنان. وكذلك يقولون عن العراق: نحن لا نجاهد بمعنى الجهاد، حيث الجهاد عندنا محرم لحين خروج القائم، بل نحن ندافع عن حدودنا تحت بند السياسات. وهذا في الحقيقة تلاعب بالألفاظ. لنا لأننا نقول إذا كان الجهاد لا يكون إلا بعد ظهور القائم، إذن الذي يتخلف عنه هو آثم، وكلامنا الآن عن الذي يتخلف عن جهادكم هذا الذي هو بزعم السياسة، هل هو آثم؟ فإن قلتم آثم إذن هو جهاد، وإن قلتم غير آثم إذن لما تقحمون السجون بهم لمن لا يريد أن يذهب إلى هنا أو إلى هناك؟ أؤكد هذه الجزئية بالدليل السادس. قد سبق أنهم يعملون عند أهل السنة، مع أنهم يحرمون العمل عند أهل السنة، ولكن إذا عملوا عند أهل السنة عملوا من باب التقية لإدخال المكروه على أهل السنة. أليس هذا الكلام أثبتناه من كتبهم؟ فالسؤال الآن إلى دعاة التقريب: كيف يجاهدون معنا جنبا إلى جنب مع أنهم يحرمون العمل عندنا، وإذا عملوا غرضهم من العمل أنهم يدخلون المكروه علينا؟ كيف إذا نقف معهم جنبا إلى جنب في خندق واحد؟ فالذي يناسب هذا السلوك أنهم يجاهدون مع الكافرين ضد أهل السنة، هذا هو الذي يناسب مقالهم. وسأثبت لكم أن الذي عمل عند أهل السنة ما عمل إلا من هذا الباب، من باب إدخال المكروه على المسلمين ونصرة الكافرين على أهل السنة، وسيأتي البيان إن شاء الله تعالى قريبا. وإذا علمت هذه الجزئية علمت سرا عجيبا، لما أمريكا وأوروبا بالذات تجتهدان لنشر المذهب الشيعي في البلاد الإسلامية. أمريكا وأوروبا تبارك هذه الخطوة وتجتهد في إقحام الشيعة في كل مكان. لما؟ لأن الشيعة يحرمون العمل عند أهل السنة وتحرمهم لهذا العمل إذا عملوا تقية عندهم من أجل إدخال المكروه. طالما أن الأمر كذلك، بدلا من أن تدخل أمريكا وأوروبا المكروه على أهل السنة، ندفع لهم من؟ ندفع لهم الشيعة ونسهل هذا المقام لهم. قد يقول القائل: هل من أمثلة تبين هذه الجزئية؟ أنهم عملوا عند أهل السنة وأدخلوا عليهم المكروه وقلبوا عليهم اليهود والنصارى والملحدين والوثنيين كهلاك والغور، كل هذا سيظهر إن شاء الله قريبا. الدليل السابع في نفس الجزئية: روى الفيض الكاشان في الوافي المجلد التاسع صفحة 15 عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت سداسا، ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ يسأل أبي عبد الله عن الذين يقف في الثغور، ثغور المسلمين، ويقتلون فيها. قال: الويل، يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة، والله ما الشهيد إلا من شيعتنا ولو ماتوا على فرسهم. إذن أهل السنة الذين يجاهدون الكافرين يهودا أو نصارى سيوعيين علمانيين غيرهم إن قتلوا فليسوا بشهداء لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هم إذا قتلوا فهم شهداء ولو ماتوا على فروسهم. فإن كان هذا اعتقادهم فكيف نجتمع نحن وهم في خندق واحد وهم يحكمون علينا ابتداء بأننا عياذا بالله تعالى كما يصفوننا بأننا كافرون غير ذلك؟ قلت جاء موعد الأمثلة على أن الشيعة بعدما حرمت العمل عند أهل السنة إذا عملوا تقية لإدخال المكروه عليهم. لذلك نجد أن علماء الشيعة عندهم قدرات خارقة للتملق والنفاق، فهم أعوان الأقوياء، فإذا ما ضعفوا أو ظهر الأقوى انحازوا له ونصروه. وسنثبت ذلك من خلال التاريخ أن علماء الشيعة فيهم نفاق وتملق غير عاديين، وأنهم دائما يميلوا إلى البلاد القوية، فإذا ظهر من هو أقوى منهم انقلبوا عليهم ودمروهم. وهذا الكلام اعتبره بموقف علماء الشيعة الذي دار بين الدولة الأموية والدولة العباسية، وكلاهما مهم معروف. لذلك لما كانت الدولة الأموية قوية دخلوا في مراكزها بالتقية، يعني احتلوا مراكزا حساسة تقية، لأن العمل عند أهل السنة لا يجوز. فلما ضعفت الدولة الأموية وآن وقت رحيلها انقلبوا عليها وحرضوا بني عمهم أو عمومتهم العباسيون، فقامت الدولة العباسية على أكتاف الدولة الأموية بمساعدة هؤلاء الشيعة الذين دخلوا في الدولة الأموية وخربوا فيها ما خربوه. وظلوا أي هؤلاء العلماء موالين للدولة العباسية، بل كان علماؤهم يتزلفون للخليفة العباس، ومنهم واحفظ هذا الاسم النصير الطوسي، كان وزيرا للخليفة العباسي وكان يترنى بالخليفة العباسي في أشعاره. ولنا هنا وقفة، كيف وصل الطوسي إلى هذا المركز الحساس في دولة الإسلامية مع أنه من الشيعة؟ كيف وصل إلى هذا المركز والرجل هذا كان يتغنى بالخليفة العباس ويقول فيه شعرا ويمدحه كثيرا؟ فلما انظر، هددت الدولة العباسية الإسلامية من الوثنيين هناك والمغول، وقف هذا المنافق مع من؟ وقف مع السفاح هناك، مع أنه وزير في الدولة العباسية. طالما أن دولة أخرى ظهرت قوية وستهدم الدولة القوية التي كنت أقف بجوارها، فأميل إلى من؟ إلى الأقوى. فهذا الرجل تعاهد مع هولاكو على الدولة العباسية، وكانت ثمرة هذا التعاون الآتي: أنه أشرف الطوسي أشرف بنفسه مع هولاكو على إباحة رقاب المسلمين والمسلمات والأطفال، فكان يكفي بقتل المسلمين والمسلمات والأطفال هناك. ضف إلى هذا أنه أشرف على جريمة لم تتكرر على مر التاريخ، ألا وهي أنه أشار إلى هناك بإلقاء تراث أهل السنة الثقافي في نهر دجلة، فاسودت المياه أياما ولياليا من مداد الكتب التي ألقيت فيها. هذا هو الطوسي، قد غدر بالخلافة بل وتحالف مع التتار، وأنتم تعلمون أن تحالف الطوسي مع التتار هو الذي ولد مذبحة ماذا؟ مذبحة ومجزرة بغداد التي راح ضحيتها مئات الألوف من المسلمين رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا. كل هذا فعله النصير الطوسي؟ نعم. ولكن يا ترى ما موقف الشيعة الآن من هذا النصيري الطوسي؟ انظر إلى حاخام الشيعة الآن وهو الخميني، حيث يبارك هذا الفعل من الطوسي، فقال في كتابه الحكومة الإسلامية الصفحة 42 بعد 100 ما نصه: وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا الدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله. انتبه، إذن هو يحرم العمل عند سلاطين المسلمين إلا أن يكون في دخوله الشكل نصر حقيقي للإسلام والمسلمين. انتبه، مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهم الله. إذا قوله نصر حقيقي للإسلام والمسلمين يقصد أي إسلام؟ الإسلام الشيعي. ويقصد أي المسلمين؟ المسلمون الشيعيون على قوله. انظر إلى حاخام الشيعة الآن يترحم على نصير الدين الطوسي أنه تحالف مع التتار فذبح مئات الألوف من المسلمين، يبارك ويترحم على الطوسي لأنه عاهد هناك فأباح رقاب المسلمين وأباح أن يلقي أو يلقي بتراث أهل السنة في نهر دجلة. قلت وقد ساعد هذا المنافق، وأعني به الطوسي، المنافقان الكبيران محمد ابن أحمد العلقمي، وهذا الرجل كان أيضا وزيرا شيعيا ولكنه كان في خلافة المستعصم. قلت سبحان الله، كيف وصل هذا الرجل إلى هذا المنصب؟ والآخر أيضا هو عبد الحميد ابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي، وبالمناسبة علاقة وثيقة، علاقة حميمة بين المعتزلة والشيعة، علاقة وثيقة، علاقة حميمة بين الصوفية والشيعة، كل هذا ثابت والتاريخ أكبر شاهد على هذه الأشياء. العجب أن كتب التراجم الشيعية ككتاب الرجال للكشّي وغيره مسحول بمدح السفاحين والخونة، مليء بالشماتة في المسلمين، مليء بالشماتة في مجزرة بغداد، في مجزرة بغداد مليء بالشماتة أن كتب أهل السنة قد غيرت مياه دجلة. كل هذا والله ثابت والتاريخ خير شاهد على هذه الجزئيات. أبعد ذلك نقول أن الغرض من التقريب أن نقف والشيعة في خندق واحد لمحاربة من الشيعي إذا دخل في صفوفنا فالقصد من دخوله هو تدميرك، وهذا نص أقوالهم وأفعالهم، فكيف أتقرب منه؟ بل والله القرب من النصارى حينئذ قد يكون أولى من القرب منهم. وأنا أبين هذا بما سيحصل في آخر الزمان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ستصطلحون أو ستكون بينكم وبين بني الأصفر، يعني الصليبيين، هدنة، وتحاربون أنتم وهم عدو من خلفهم. سيحصل نوع من التعاون بين المسلمين وبين الصليبيين في وقت من الأوقات بنص الحديث، ولكن بعد المعركة ستحصل الملحمة الكبيرة. لما؟ لأن صليبيا غدر فرفع الصليب فقام مسلم فقتله، فبدأت الملحمة، وأنتم قد سمعتم الكلام بالتفصيل عنها. ولكن هذا ابتداء يدخل معك بغدر وخيانة، ولكن الصليبي التاريخ يقول بأن دخوله في آخر الزمان خيانته ستأتي في نهاية المطاف لا في أول المطاف. فسبحان الله أن نتقرب من مثل هؤلاء، ونقول لدعاة التقريب: من هم الفرقة الناجية؟ وهذه مسألة جديدة أبين فيها الكلام عن الشيعة. أنتم تعلمون أن الفرقة الناجية قال فيها صلى الله عليه وسلم: هي الجماعة، هي ما أنا عليه وأصحابي. ولكن الفرقة الناجية عند الشيعة تظهر من خلال كتاب الخنساري في كتابه روضات الجنان. يقول هذا الرجل: إني اعتبرت جميع المذاهب، اعتبرتها أي درستها، فقفت على أحوالها وفروعها، فوجدت من عدا الإمامية مشتركة في الأحوال المعتبرة في الإمام، وإن اختلفوا في أشياء يتساوى إثباتها ونفيها بالنسبة إلى الإمام، ثم وجدت أن الطائفة الإمامية يخالفون الكل في أحوالها، فلو كانت فرقة ممن عاداهم ناجية لكان الكل ناجي، فدل على أن الناجي هو الإمامية لا غير. إذن على كلام هؤلاء لا نجاة لأهل السنة أبدا، بل هم من الفرق التي ستدخل النار. يا قوم، نقرب بيننا وبين قوم يزعمون أنهم في الجنة ويزعمون أننا في النار، كيف يتم هذا التقريب؟ وهذه عياذا بالله مواقف سخيفة، مواقف لا تليق بأحد. لذلك أريد أن أقول بأن الأصول والفروع المزعومة من قبل بعض الأفراد بدأت في الترجمة العملية كما بينت ذلك بالأمس، سواء في إذاعة القرآن الكريم أو من خلال دور النشر التي لا هم لها إلا المال. هم الذين يطبعون نشرات الشيعة في مصر، هم الذين يطبعون الكتب للشيعة في مصر، وتوزع بدعم كاد يكون 100%، ومع ذلك نقول بالتقريب أن لهم أن يحصل هذا التقريب، ولم يحصل، لأن أهل السنة ولله الفضل والمنة يقظون لمذهبهم، وإن كان اليقظان قلة من الناس، فإن العبرة بالكم لا بالكيف، والعبرة بجودة العمل لا بكثرته. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم عن إدريس على نبينا عليه السلام: كان يرفع له عمل أهل الدنيا كل يوم. ومعنى الحديث يرفع له عمل أهل الأرض، هو لم يعمل عمل أهل الأرض ولكن يعمل عمله، ولكن عمله كان فيه من الجودة ما جعلت ثوابه يعادل ثواب عمل أهل الأرض جميعا. وهذه نقطة لا بد من الاهتمام بها. نحن نعمل العمل الذي يصلحنا، نعمل العمل الجيد، وإياك من كثرة العمل بلا جودة. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.